بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حديث سلمة قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة: باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. باب قضاء رمضان في شعبان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضان. باب قضاء الصيام عن الميت. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم. باب حفظ اللسان للصائم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب فضل الصوم.
هذه الأحاديث كما سمعنا متنوعة في موضوعاتها، فأما حديث سلمة رضي الله تعالى عنه، سلمة بن الأكوع الرجاز العداء المشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسبق الخيل رضي الله تعالى عنه، قد أعاد قلاص النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، وقد صلى رضي الله عنه وهو يجزي، فإنها قد حانت عليه الصلاة حينما غير على المدينة، أغار غائرون على المدينة فساقوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إبله، فصاح الصائح في المدينة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، الصحابة كذلك، فوجدوا سلمة بن الأكوع قد سبق، وكانوا على خيولهم، وكان رجلا عداء فسبق رضي الله عنه، ولحق بمن أغار وأعاد اللقاح وهو يعدو على رجله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم له ويعطيه ما يعطي الفارس، وذلك لأنه يسبق الفرسان. وذكر في الطريق حينما حانت عليه الصلاة قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فصلى وهو يجري إلى غير القبلة، إلى جهة المغرب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصلاة لا تسقط حتى في مثل هذه الحالة، وتؤدى على حسب المستطاع. الشاهد: ساعة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت يعني الآية وهي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية كانت في أول فرض الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أول ما قدم المدينة ولم يكن فرض الصيام، فوجدهم يصومون من كل شهر ثلاثة أيام، فلما فرض الصيام كان في أوله على التخيير، فكان المستطيع إن شاء صام وإن شاء افتدى أطعم بدل الصوم، هذا كان في أول الأمر. ثم نزلت بعد ذلك الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذه الآية جاءت بالعزم فالأمر فيها للوجود، ونسخت ما كان قد تقدم من قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه. وعلى هذا الجماهير أن هذه الآية الأولى منسوخة وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه منسوخة، وقد جاء في ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في أفراد البخاري انفرد به البخاري عن مسلم، فعن نافع رحمه الله مولى ابن عمر قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما قرأ قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هي منسوخة ولم يذكر الناس، لكنه قد جاء مفسرا في بعض الطرق أيضا عند البخاري رحمه الله، وأما في هذا الموضع في كتاب الصوم عند البخاري فإن الرواية عن ابن عمر لم يذكر فيها الناسخ، ولكن ذكر فيها الناسخ في مواطن أخرى عند البخاري حيث جاء عنه قوله نسختها التي بعدها وهي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى هذا جمهور العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم المفسرين والمحدثين والفقهاء على أن هذه الآية نسختها قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه ذهب إلى أن الآية ليست منسوخة وأنها محكمة لكنها باقية في حق الشيخ والشيخة الكبير والكبيرة إذا عجز عن الطعام فإنهما يفطران ويطعمان، والذي عليه الجماهير هو الحق إن شاء الله تعالى في هذا على حسب ما يظهر لي. وأما الحديث الآخر فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فهذا فيه بيان تأخير القضاء، وهل هذا للضرورة أو أنه للجواز؟ قولان لأهل العلم في ذلك، ذهب طائفة إلى أن هذا خاص بعائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت كما جاء عنها في بعض طرق الحديث لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني حاجته إليها واشتغالها بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخره لا تستطيع قضاء إلا في شعبان، آخر مدة تكون قبل رمضان هي شعبان، فليس للإنسان أن يؤخره عن ذلك. وذهب الطائفة من العلم إلى أن هذا للجواز، فعائشة وغيرها كلهم في هذا سواء أنهم يجوز لهم من كان عليه صوم من رمضان يجوز له أن يؤخره إلى أن يضيق الوقت ما يبقى إلا مقدار ما يقضي فيه وهو ما يتمكن من القضاء فيه في شهر شعبان، فهذا آخر أمد له وأجل له يجوز له أن يؤخر القضاء إليه. وبناء على ذلك جاءت المسألة الأخرى الخلافية وهي هل يحق له أن يتطوع وعليه دين أو لا يحق له أن يتطوع وعليه دين، يعني قضى من رمضان، أيضا قول أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الجواز ومنهم من ذهب إلى المنع ومنهم من فصل في هذا، والحاصل الذي عليه أكثر العلم أن الباب في هذا واسع، وأن الإنسان يجوز له أن يؤخر القضاء حتى ما يبقى إلا مقدار ما يجب عليه من رمضان القادم قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، وذلك لأن القضاء موسع لعموم قوله جل وعلا فعدته من أيام أخرى. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة، فالرجل إذا مرض أو سافر، والمرأة إذا حصل لها ذلك أو حصل لها الحيض والنفاس، جاز لهم أيضا أن يؤخروا حتى ما يبقى إلا مقدار الوقت الذي يتسع للقضاء. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فدل ذلك على جواز التأخير إلى ما قبل رمضان القادم، ولا ينبغي للمسلم أن يؤخره حتى يدخل عليه رمضان آخر. وإذا أخره حتى يدخل عليه رمضان آخر من غير عذر، فهل يجب عليه مع القضاء إطعام أو لا يجب عليه إطعام؟ قولان أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنه يجب عليه الإطعام، وأخذوا بحديث ابن عباس في هذا، وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقال إنه ورد عن 12 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، وذهب طائفة إلى أنه لا يجب عليه إلا القضاء، لأن الله جل وعلا لم يذكر إلا ذلك، قال فعدة من أيام أخرى. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، سواء أخذ بهذا أو هذا، كل ذلك قد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بالكفارة فهو أحوط وأبرأ لذمته، لأنه قد أفتى بها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف مقابل التأخير. ومن أخذ بالأصل وهو قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخرى ولم يزل على ذلك، فإننا لا نستطيع أن نوجب عليه أن يطعم، لأنه لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باب قضاء الصيام عن الميت فهذه مسألة مهمة تقع لكثير من الناس ويسألون عنها. ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها حديثين: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عندنا هنا، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذه المسألة مسألة قضاء الصيام عن الميت، مسألة مشهورة عند العلماء والخلاف بينهم فيها كثير. فأولا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا خبر ليس فيه إيجاب في الظاهر في الصورة، ولكن العلماء يقولون علماء الأصول إن هذا خبر ومعناه الأمر، هذا خبر ومعناه الأمر، معناه فليصم عنه وليه، وهذا معروف في لغة العرب. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهذا نهي عن التفرق ولا لا؟ من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم. جاء مثله في الحديث، حديث أبي هريرة وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا خبر، هل فيه لا تفترقوا؟ هل وجدتم فيه الآن لا تفترقوا كما افترقت اليهود والنصارى؟ لا، ليس فيه هذا، ولكن معناه النهي بدليل قوله كلها في النار إلا واحدة، فهذا تحذير من الافتراق ولا لا؟ تحذير من الافتراق، وإن لم يأتي لفظ لا تفترقوا. وأيضا إذا ضمت إليه الآية وهي قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا معروف في لغة العرب أن الخبر يأتي ظاهره الخبر والمراد به الأمر. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، معناه أو تقديره: فليصم عنه وليه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية: هل الأمر للوجوب أو للندب عند الولي؟ ولي الميت هل الأمر له للوجوب، بمعنى يجب على ولي الميت هو أن يقضي عن من مات من أقاربه، أو هو للندب الذي عليه الجماهير أنه للندب وليس للوجوب؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه للندب وليس للوجوب. وذهب بعض أهل العلم من أهل الظاهر من الظاهرية إلى وجوبه، وقولهم مرجوح، فهذا للندب كما يدل عليه الأدلة الأخرى التي وردت في هذا الباب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ولي، كثير من الناس يسأل: من هو الولي الذي يجب عليه الصيام إذا مات قريبه؟ هل هو القريب مطلقا، هذا قول، أو هو الوارث خاصة، هذا قول، أو هو العاصب المعصب، هذا قول، أو يجوز لكل أحد، هذا قول. فهذه كم؟ أربعة أقوال في المسألة، أربعة أقوال في المسألة. أظهرها الوارث، ثم يليه العاصب. أظهرها الوارث القريب الذي يرثني إن أنا مت، هذا أقوى. ثم يليه العاصب الذي يرث بالتعصيب بعد صاحب الفرض، ثم يليه كل قريب له به قرابة، ثم يليه من تبرع عنه. وفائدة هذا الترتيب على هذا النحو عند عدم الوجود، إذا لم يوجد له وارث انتقلنا إلى العاصب، نقول له: أنت تأخذ حلاه وتأخذ من ماله، فكذلك تقوم بتبعته. فإذا لم يوجد هذا وإنما وجد من أولي الأرحام وذوي الأرحام ننتقل إليهم، إذا وجد قريب غيرهم انتقل إليه، فإن لم يوجد وجد من يتبرع جاز. فالشاهد هذا فائدة في هذه الصورة. وهذه المسألة قضية الصيام كما قلنا اختلف فيها العلماء، هذا أصل المسألة نعود إليه. فذهب أهل الحديث رحمهم الله تعالى إلى جواز الصيام عن الميت، هذا الذي عليه عامة أهل الحديث، ذهبوا إلى جواز الصيام عن الميت. وقالوا إن الحديث نص فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله حقا يقضى. وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، مذهبه القديم كما نقله عنه البيهقي رحمه الله وغيره، وعلق القول به على صحة الحديث، قال: إن صح الحديث فبه أقول. وهذا لا يستغرب، لأن الشافعي قبل أن يأتي البخاري وقبل أن يأتي مسلم رحمه الله تعالى، فلا يستغرب أحد يقول: كيف يقول الشافعي هذا القول والحديث في البخاري؟ الشافعي قبل البخاري، ولذلك قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب موطأ مالك، هذا قبل أن يؤلف البخاري مؤلفه، قبل أن يؤلف مسلم مؤلفه. فالشافعي متقدم، فليس بغريب أن يقول: إن صح الحديث، لعله ما صح عنده، لكنه قد صح عند صاحب الصحيح البخاري ومسلم اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وهذان إنما جاء بعد الشافعي، فأحمد تلميذ الشافعي والبخاري ومسلم تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشاهد علق الشافعي القول به على صحة الحديث كما ذكر عنه ذلك البيهقي، وقد صح الحديث. وذهبت المالكية والحنفية إلى أنه لا يصام عنه، فأما المالكية فاحتجوا بعمل أهل المدينة، قالوا إنه لم يرد في عمل أهل المدينة ولم ينقل عن أهل المدينة، وهذا أصل من أصول المالكية لكنه في الحقيقة ضعيف لا يرد في كل حال. فأهل المدينة في زمن مالك رحمهم الله تعالى غيرهم فيما بعد، ثم إنه قد يخفى عليهم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في الأمصار، تفرقوا للجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وما منهم إلا وذهب بسنة من السنن معه، فرواها أهل القطر والمصر الذي نزل فيهم، ولا تكون موجودة عند أهل المدينة في بعض الأحيان، فهذه القاعدة لا تفترض دائما وأبدا. فاحتجوا بهذا أنه على خلاف عمل المدينة، أو عمل المدينة على خلافه. وذهب الحنفية إلى عدم القول بالجواز، واستدلوا بأن الصحابيين اللذين روي عنهما هذان الحديثان وهما عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، قد روي عنهما خلاف ذلك، أفتيا بخلاف ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت عمن ماتوا عليه الصيام قالت يطعم عنه، يطعم عنه، وقالت أيضا لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كذلك سئل عن رجل في هذا فقال يطعم عنه. والشاهد في هذا أنهم قالوا ما دام هذا الصحابي وهذا الصحابي يرويان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتيان بخلافه، دل ذلك على أن الأمر المعمول به الذي استقر عليه العمل هو خلاف هذين الحديثين. وهذه القاعدة عند الحنفية معروفة، أن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه فالعبرة عندهم بما رأى، يعني بما أفتى لا بما روى. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون في الحديث عارض ناسخ صارف له يصرفه عن ظاهره، فما عدل عنه هو إلا وفي الحديث شيء يوجب العدول عنه، فنحن نأخذ بما بعمله وبفتواه ورأيه وندع روايته لأنه هو صاحب الرواية وأعلم بها، ومع ذلك خالفه. وهذه القاعدة معروفة عند الحنفية، ولكن هذه القاعدة كما قلنا أيضا في قاعدة المالكية لا تسلم دائما وأبدا. والمحققون من أهل الحديث وغيرهم على أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، هذه القاعدة الصحيحة عند المحققين من أهل العلم المحدثين وغيرهم، أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، وذلك لاحتمال أن يكون في مستنده الذي استند إليه في اجتهاده ما لم يتحقق والشاهد أن هذا الصحابي قد يجتهد ويبني على أمر اجتهاده هذا، ويكون مسوغ الاجتهاد غير متحقق. وإذا كان مسوغ الاجتهاد غير متحقق وهذا الاحتمال قائم، فحينئذ نقول إن العبرة بما روى لا بما رأى. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، الأحاديث التي ذكرت أو الآثار التي ذكرت عن ابن عباس وعن عائشة كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. وأشدها ضعفا حديث النهي: لا يصومن أحد عن أحد، فإن هذا ضعيف جدا. وإذا تبين الضعف والضعف جدا لم يصح أن ينسب إليهما هذه الفتوى. هل يصح أن تنسب إلي قولا وإسناده ضعيف عني، ينقله إما ضعيف في الحافظة أو كذاب؟ ما يصح. لا تقل هذا قول فلان والذي يرويه عنه فيه ضعف، فلا يصح أن ينسب هذا إلى من؟ إلى ابن عباس، ولا إلى عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا يطعم مع وجود المستطيع وهو مستعد بالتبرع والقضاء عن هذا الولي الذي توفي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والليث بن سعد وأبو عبيد الهروي وإسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى جميعا إلى أن هذا الحديث عندهم خاص بالنذر. من مات عليه صيام يعني نذر، صام عنه وليه. فقالوا حديث عائشة المطلق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، محمول ومقيد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه: رجل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فحملوا حديث عائشة المطلق من مات وعليه صيام على حديث من؟ على حديث ابن عباس المقيد بالوجوب عليها شهر، فقالوا هذا خاص بالنذر، فحملوا المطلق على المقيد. والحق أنه لا تعارض بين الحديثين حتى يحمل هذا على هذا، الحق أنه لا تعارض بين الحديثين حتى يحمل هذا على هذا، فيقال إنه في النذر. وذلك لأن حديث عائشة يقرر قاعدة عامة، حديث عائشة يقرر قاعدة عامة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني صيام واجب، يعني صياما واجبا صام عنه وليه، فهو تقرير قاعدة عامة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهذا صورة مستقلة، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال: نعم. فهذه حادثة مستقلة وقعت وسئل عنها صلى الله عليه وسلم وأجاب. ويؤيد هذا ما جاء في آخر حديث ابن عباس، يؤيد حديث عائشة، فإن حديث عائشة فيه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في الواجب. يؤيده آخر حديث ابن عباس، فإنه قد قال: فدين الله أحق أن يقضى، والواجب كله دين، الواجب كله دين لله تبارك وتعالى في الذمة. فينبغي أن يبقى الأمر على هذا العموم، فيشمل النذر ويشمل الواجب من الصيام في رمضان ونحو ذلك. فإذا كان عليه فإن الولي يقضيه ندبا، إذا تبرع يقضيه وهو أولى من الإطعام، ولا تعارض بين الحديثين فيعمل بهذا وهذا. فحديث عائشة في تقرير قاعدة عامة يدل لها قوله في حديث ابن عباس: فدين الله حق أن يقضى. وأما الرجل هنا فهذه حادثة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صورة مستقلة، وأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الأصل: من صام وعلي من مات وعليه صيام. وبهذا يجتمع هذا الحديث مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ويعمل بهما جميعا. والقاعدة عند الأصوليين أهل أصول الفقه وأهل أصول الحديث وكذلك أهل أصول التفسير أن العمل بالأدلة جميعا أولى من إعمال البعض وإهمال البعض، فما دام يمكن العمل بالجميع فهو أولى، لأن الإعمال أولى من الإهمال. إذا أعملت تكون الأدلة محكمة جميعا وهذا خير، وإذا أهملت فإنك تميل إلى النسخ وهذا فيه تقليل المحكم. والحق أنه لا يصار إليه إلا بدليل ظاهر بين يقطع به في النسخ، والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. فهذا فيه حفظ اللسان كما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالجنة هي ما يتقى به من المقاتل الذي يريد أن يضربك فتتقي، وهي الترس، يكون في يدك اليسرى تقاتل بيمينك بالسيف، وإذا ضربك العدو المقاتل المجابه المواجه اتقيت بالجنة، هذه بالترس الدرع التي تكون في اليد يتقى بها ضرب السيوف والطعان. فهكذا الصوت يتقى به العدو الذي يسول الإنسان وهو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء التي تسول له المعاصي، والشيطان يزخرف له ويسول ويمنيه ويعده، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشاهد في الصيام ما يمنع الشيطان ويمنع النفس من الإغواء لابن آدم، وذلك لأنه يحجزه خوفه من الله تبارك وتعالى، وأيضا ضعف الداعي إلى الوقوع في المحرم، لأن الإنسان الصائم يضعف، وإذا ضعف ضعفت قوته ضعف الداعي للوقوع في مثل هذه المعاصي. فبعض الناس يقوى دينه إيمانه ويقينه فيذكره صومه، وبعضهم يضعف لكن يحجزه الضعف، وكل ذلك بسبب الصوم فكله خير. فالصيام جنة. وأيضا يمسك اللسان على صاحبه، فإنه لا يخلص إلى ما كان يخلص إليه في غير الصيام، فإن سبه شخص في غير الصيام ربما رد عليه بقوله أو بأشد منه، لكن إذا جاء الصيام فإنه يحترم هذا الصيام ويحترم هذه العبادة ويقدرها قدرها، فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، وإنما يحترم ويقول: إني صائم، إني صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرتين، وجاء في بعض الروايات ثلاثة: إني صائم. فالشاهد أنه يذكر نفسه ويذكر خصمه الذي قابله أو أزه أو زين له من نفس وشيطان أنه لا يمنعه إلا خوفه من الرحمن تبارك وتعالى، لأنه صائم لله تبارك وتعالى. وإذا صام الإنسان فينبغي له أن يصوم سمعه وبصره ولسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سوى. فالشاهد من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة يحجز المؤمن عن مثل هذه المعاصي جميعا. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم فضيلة من فضائل الصيام أخرى فقال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئلاف، وهذا لتأكيد هذا الأمر، المبالغة في تأكيد هذا الأمر، وهو أن هذه الرائحة الكريهة عند الناس، نحن حينما نصف في الصلاة أو نقف في مكان ما يحتك بعضنا ببعض يتكلم أحدنا إلى الآخر تطلع هذه الرائحة الكريهة من الفم بسبب خلو المعدة، فنتأذى ربما أحيانا منها، لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك. لما؟ لأنها رائحة نشأت عن عبادة وطاعة، فكانت محبوبة لله تبارك وتعالى. وهنا اختصار في الحديث، والحديث فيه قال الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنا لم يبين هذا الجزء من الحديث، حديث قدسي، قال الله تعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذه الرائحة المستكرهة بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب إنما كانت بسبب ترك الإنسان لذلك لأجل الله تبارك وتعالى. والشهوة هي الجماع وقضاء الوطن. ثم قال جل وعلا الصيام لي وأنا أجزي به، وإذا تولى الله جل وعلا الجزاء فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والحسنة بعشر أمثالها، هذا دليل على المضاعفة. فصيام رمضان 30 يوما ب300، وصيام الست 6 أيام بكم؟ ب60، 6 × 10 = 60، ومجموع السنة 360 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال وكأنما صام الدهر، وذلك كصيام السنة كاملة مع الست. وإذا جاءت السنة الأخرى صمت رمضان ثم صمت الست فكأنما صمت السنة كاملة، فكأنك طول الدهر مواصل للصيام، وهذا من فضل الصيام الذي من الله تبارك وتعالى به علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والمسابقة إلى الطاعات والخيرات والحجز عن المعاصي والسيئات، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12،
باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حديث سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة، باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. باب قضاء رمضان في شعبان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضان. باب قضاء الصيام عن الميت. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم. باب حفظ اللسان للصائم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب فضل الصوم.
هذه الأحاديث كما سمعنا متنوعة في موضوعاتها، فأما حديث سلمة رضي الله تعالى عنه، سلمة بن الأكوع الرجاز العداء المشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسبق الخيل رضي الله تعالى عنه، قد أعاد قلاص النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، وقد صلى رضي الله عنه وهو يجزي، فإنها قد حانت عليه الصلاة حينما غير على المدينة، أغار غائرون على المدينة فساقوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إبله، فصاح الصائح في المدينة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، الصحابة كذلك، فوجدوا سلمة بن الأكوع قد سبق، وكانوا على خيولهم، وكان رجلا عداء فسبق رضي الله عنه، ولحق بمن أغار وأعاد اللقاح وهو يعدو على رجله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم له ويعطيه ما يعطي الفارس، وذلك لأنه يسبق الفرسان. وذكر في الطريق حينما حانت عليه الصلاة قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فصلى وهو يجري إلى غير القبلة، إلى جهة المغرب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصلاة لا تسقط حتى في مثل هذه الحالة، وتؤدى على حسب المستطاع. الشاهد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت، يعني الآية، وهي قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية كانت في أول فرض الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أول ما قدم المدينة ولم يكن فرض الصيام، فوجدهم يصومون من كل شهر ثلاثة أيام، فلما فرض الصيام كان في أوله على التخيير، فكان المستطيع إن شاء صام وإن شاء افتدى، أطعم بدل الصوم، هذا كان في أول الأمر. ثم نزلت بعد ذلك الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية جاءت بالعزم، فالأمر فيها للوجود، ونسخت ما كان قد تقدم من قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه. وعلى هذا الجماهير أن هذه الآية الأولى منسوخة، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه منسوخة. وقد جاء في ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو في أفراد البخاري، انفرد به البخاري عن مسلم، فعن نافع رحمه الله مولى ابن عمر قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما قرأ قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هي منسوخة، ولم يذكر الناس، لكنه قد جاء مفسرا في بعض الطرق أيضا عند البخاري رحمه الله. وأما في هذا الموضوع في كتاب الصوم عند البخاري فإن الرواية عن ابن عمر لم يذكر فيها الناسخ، ولكن ذكر فيها الناسخ في مواطن أخرى عند البخاري، حيث جاء عنه قوله نسختها التي بعدها، وهي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى هذا جمهور العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم المفسرين والمحدثين والفقهاء على أن هذه الآية نسختها قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه ذهب إلى أن الآية ليست منسوخة وأنها محكمة لكنها باقية في حق الشيخ والشيخة الكبير والكبيرة إذا عجز عن الطعام فإنهما يفطران ويطعمان، والذي عليه الجماهير هو الحق إن شاء الله تعالى في هذا على حسب ما يظهر لي. وأما الحديث الآخر فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فهذا فيه بيان تأخير القضاء، وهل هذا للضرورة أو أنه للجواز؟ قولان لأهل العلم في ذلك، ذهب طائفة إلى أن هذا خاص بعائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت كما جاء عنها في بعض طرق الحديث لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني حاجته إليها واشتغالها بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخره لا تستطيع قضاءه إلا في شعبان، آخر مدة تكون قبل رمضان هي شعبان، فليس للإنسان أن يؤخره عن ذلك. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا للجواز، فعائشة وغيرها كلهم في هذا السواء أنهم يجوز لهم من كان عليه صوم من رمضان يجوز له أن يؤخره إلى أن يضيق الوقت، ما يبقى إلا مقدار ما يقضي فيه وهو ما يتمكن من القضاء فيه في شهر شعبان، فهذا آخر أمد له وأجل له يجوز له أن يؤخر القضاء إليه. وبناء على ذلك جاءت المسألة الأخرى الخلافية، وهي هل يحق له أن يتطوع وعليه دين أو لا يحق له أن يتطوع وعليه دين، يعني قضى من رمضان، أيضا قول أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الجواز ومنهم من ذهب إلى المنع ومنهم من فصل في هذا. والحاصل الذي عليه أكثر العلم أن الباب في هذا واسع، وأن الإنسان يجوز له أن يؤخر القضاء حتى ما يبقى إلا مقدار ما يجب عليه من رمضان القادم قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، وذلك لأن القضاء موسع لعموم قوله جل وعلا فعدته من أيام أخرى، وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة، فالرجل إذا مرض أو سافر والمرأة إذا حصل لها ذلك أو حصل لها الحيض والنفاس جاز لهم أيضا أن يؤخروا حتى ما يبقى إلا مقدار الوقت الذي يتسع للقضاء. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فدل ذلك على جواز التأخير إلى ما قبل رمضان القادم، ولا ينبغي للمسلم أن يؤخره حتى يدخل عليه رمضان الآخر، وإذا أخره حتى يدخل عليه رمضان الآخر من غير عذر فهل يجب عليه مع القضاء إطعام أو لا يجب عليه إطعام؟ قولان أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنه يجب عليه الإطعام وأخذوا بحديث ابن عباس في هذا، وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقال إنه ورد عن 12 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، وذهب طائفة إلى أنه لا يجب عليه إلا القضاء لأن الله جل وعلا لم يذكر إلا ذلك، قال فعدة من أيام أخرى. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، سواء أخذ بهذا أو هذا، كل ذلك قد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بالكفارة فهو أحوط وأبرأ لذمته، لأنه قد أفتى بها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف مقابل التأخير. ومن أخذ بالأصل وهو قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخرى ولم يزل على ذلك، فإننا لا نستطيع أن نوجب عليه أن يطعم، لأنه لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باب قضاء الصيام عن الميت فهذه مسألة مهمة تقع لكثير من الناس ويسألون عنها. ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها حديثين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عندنا هنا، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذه المسألة مسألة قضاء الصيام عن الميت مسألة مشهورة عند العلماء والخلاف بينهم فيها كثير. فأولا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا خبر ليس فيه إيجاب في الظاهر في الصورة، ولكن العلماء يقولون علماء الأصول إن هذا خبر ومعناه الأمر، هذا خبر ومعناه الأمر، معناه فليصم عنه وليه، وهذا معروف في لغة العرب. قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهذا نهي عن التفرق ولا لا؟ من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم. جاء مثله في الحديث حديث أبي هريرة وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا خبر، هل فيه لا تفترقوا؟ هل وجدتم فيه الآن لا تفترقوا كما افترقت اليهود والنصارى؟ لا، ليس فيه هذا، ولكن معناه النهي بدليل قوله كلها في النار إلا واحدة، فهذا تحذير من الافتراق ولا لا؟ تحذير من الافتراق، وإن لم يأتي لفظ لا تفترقوا. وأيضا إذا ضمت إليه الآية وهي قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وهذا معروف في لغة العرب أن الخبر يأتي ظاهره الخبر والمراد به الأمر. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه معناه أو تقديره فليصم عنه وليه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هل الأمر للوجوب أو للندب عند الولي ولي الميت؟ هل الأمر له للوجوب بمعنى يجب على ولي الميت هو أن يقضي عن من مات من أقاربه، أو هو للندب الذي عليه الجماهير أنه للندب وليس للوجوب؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه للندب وليس للوجوب، وذهب بعض أهل العلم من أهل الظاهر من الظاهرية إلى وجوبه وقولهم مرجوح، فهذا للندب كما يدل عليه الأدلة الأخرى التي وردت في هذا الباب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ولي، كثير من الناس يسأل من هو الولي الذي يجب عليه الصيام إذا مات قريبه، هل هو القريب مطلقا هذا قول، أو هو الوارث خاصة هذا قول، أو هو العاصب المعصب هذا قول، أو يجوز لكل أحد هذا قول. فهذه كم؟ أربعة أقوال في المسألة، أربعة أقوال في المسألة، أظهرها الوارث ثم يليه العاصي، أظهرها الوارث القريب الذي يرثني إن أنا مت، هذا أقوى، ثم يليه العاصي الذي يرث بالتعصيب بعد صاحب الفرض، ثم يليه كل قريب له به قرابة، ثم يليه من تبرع عنه. وفائدة هذا الترتيب على هذا النحو عند عدم الوجود، إذا لم يوجد له وارث انتقلنا إلى العاصي، نقول له أنت تأخذ حلاه وتأخذ من ماله، فكذلك تقوم بتبعته. فإذا لم يوجد هذا وإنما وجد من أولي الأرحام وذوي الأرحام ننتقل إليه، إذا وجد قريب غيرهم انتقل إليه، فإن لم يوجد وجد من يتبرع جاز. فالشاهد هذا فائدة في هذه الصورة. وهذه المسألة قضية الصيام كما قلنا اختلف فيها العلماء، هذا أصل المسألة نعود إليه. فذهب أهل الحديث رحمهم الله تعالى إلى جواز الصيام عن الميت، هذا الذي عليه عامة أهل الحديث، ذهبوا إلى جواز الصيام عن الميت، وقالوا إن الحديث نص فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حقا يقضى. وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، مذهبه القديم كما نقله عن البيهقي رحمه الله وغيره، وعلق القول به على صحة الحديث، قال إن صح الحديث فبه أقول. وهذا لا يستغرب، لأن الشافعي قبل أن يأتي البخاري وقبل أن يأتي مسلم رحمه الله تعالى، فلا يستغرب أحد يقول كيف يقول الشافعي هذا القول والحديث في البخاري، الشافعي قبل البخاري، ولذلك قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب موطأ مالك، هذا قبل أن يؤلف البخاري مؤلفه، قبل أن يؤلف مسلم مؤلفه، فالشافعي متقدم، فليس بغريب أن يقول إن صح الحديث، لعله ما صح عنده، لكنه قد صح عند صاحب الصحيح البخاري ومسلم اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهذان إنما جاء بعد الشافعي، فأحمد تلميذ الشافعي والبخاري ومسلم تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشاهد علق الشافعي القول به على صحة الحديث كما ذكر عنه ذلك البيهقي، وقد صح الحديث. وذهبت المالكية والحنفية إلى أنه لا يصام عنه، فأما المالكية فاحتجوا بعمل أهل المدينة، قالوا إنه لم يرد في عمل أهل المدينة ولم ينقل عن أهل المدينة، وهذا أصل من أصول المالكية، لكنه في الحقيقة ضعيف لا يرد في كل حال. فأهل المدينة في زمن مالك رحمهم الله تعالى غيرهم فيما بعد، ثم إنه قد يخفى عليهم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في الأمصار، تفرقوا للجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وما منهم إلا وذهب بسنة من السنن معه، فرواها أهل القطر والمصر الذي نزل فيهم، ولا تكون موجودة عند أهل المدينة في بعض الأحيان، فهذه القاعدة لا تضطرد دائما وأبدا. فاحتجوا بهذا أنه على خلاف عمل المدينة، أو عمل المدينة على خلافه. وذهب الحنفية إلى عدم القول بالجواز، واستدلوا بأن الصحابيين اللذين روي عنهما هذان الحديثان وهما عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قد روي عنهما خلاف ذلك، أفتيا بخلاف ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت عمن ماتوا عليه الصيام قالت يطعم عنه، يطعم عنه، وقالت أيضا لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كذلك سئل عن رجل في هذا فقال يطعم عنه. والشاهد في هذا أنهم قالوا ما دام هذا الصحابي وهذا الصحابي يرويان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتيان بخلافه دل ذلك على أن الأمر المعمول به الذي استقر عليه العمل هو خلاف هذين الحديثين. وهذه القاعدة عند الحنفية معروفة، أن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه فالعبرة عندهم بما رأى، يعني بما أفتى لا بما روى. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون في الحديث عارض ناسخ صارف له يصرفه عن ظاهره، فما عدل عنه هو إلا وفي الحديث شيء يجب العدول عنه، فنحن نأخذ بما بعمله وبفتواه ورأيه وندع روايته لأنه هو صاحب الرواية وأعلم بها ومع ذلك خالفها. وهذه القاعدة معروفة عند الحنفية، ولكن هذه القاعدة كما قلنا أيضا في قاعدة المالكية لا تسلم دائما وأبدا. والمحققون من أهل الحديث وغيرهم على أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، هذه القاعدة الصحيحة عند المحققين من أهل العلم المحدثين وغيرهم، أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، وذلك لاحتمال أن يكون في مستنده الذي استند إليه في اجتهاده ما لم يتحقق والشاهد أن هذا الصحابي قد يجتهد ويبني على أمر اجتهاده هذا ويكون مسوغ الاجتهاد غير متحقق. وإذا كان مسوغ الاجتهاد غير متحقق وهذا الاحتمال قائم فحينئذ نقول إن العبرة بما روى لا بما رأى، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية الأحاديث التي ذكرت أو الآثار التي ذكرت عن ابن عباس وعن عائشة كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وأشدها ضعفا حديث النهي لا يصومن أحد عن أحد، فإن هذا ضعيف جدا، وإذا تبين الضعف والضعف جدا لم يصح أن ينسب إليهما هذه الفتوى. هل يصح أن تنسب إلي قولا وإسناده ضعيف عني ينقله إما ضعيف في الحافظة أو كذاب؟ ما يصح. لا تقل هذا قول فلان والذي يرويه عنه فيه ضعف، فلا يصح أن ينسب هذا إلى من؟ إلى ابن عباس ولا إلى عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلا يطعم مع وجود المستطيع وهو مستعد بالتبرع والقضاء عن هذا الولي الذي توفي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والليث بن سعد عبيد الهروي وإسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى جميعا، إلى أن هذا الحديث عندهم خاص بالنذر، من مات عليه صيام يعني نذر صام عنه وليه، فقالوا حديث عائشة المطلق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه محمول ومقيد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه رجل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فحملوا حديث عائشة المطلق من مات وعليه صيام على حديث من؟ على حديث ابن عباس المقيد بالوجوب عليها شهر، فقالوا هذا خاص بالنذر، فحملوا المطلق على المقيد. والحق أنه لا تعارض بين الحديثين حتى يحمل هذا على هذا، الحق أنه لا تعارض بين الحديثين حتى يحمل هذا على هذا، فيقال إنه في النذر. وذلك لأن حديث عائشة يقرر قاعدة عامة، حديث عائشة يقرر قاعدة عامة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني صيام واجب، يعني صياما واجبا صام عنه وليه، فهو تقرير قاعدة عامة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهذا صورة مستقلة، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال نعم. فهذه حادثة مستقلة وقعت وسئل عنها صلى الله عليه وسلم وأجاب. ويؤيد هذا ما جاء في آخر حديث ابن عباس، يؤيد حديث عائشة، فإن حديث عائشة فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في الواجب، يؤيده آخر حديث ابن عباس فإنه قد قال فدين الله أحق أن يقضى، والواجب كله دين، الواجب كله دين لله تبارك وتعالى في الذمة، فينبغي أن يبقى الأمر على هذا العموم، فيشمل النذر ويشمل الواجب من الصيام في رمضان ونحو ذلك، فإذا كان عليه فإن الولي يقضيه ندبا، إذا تبرع يقضيه وهو أولى من الإطعام، ولا تعارض بين الحديثين فيعمل بهذا وهذا. فحديث عائشة في تقرير قاعدة عامة يدل لها قوله في حديث ابن عباس فدين الله حق أن يقضى. وأما الرجل هنا فهذه حادثة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صورة مستقلة، وأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الأصل من صام وعليه من مات وعليه صيام. وبهذا يجتمع هذا الحديث مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويعمل بهما جميعا. والقاعدة عند الأصوليين أهل أصول الفقه وأهل أصول الحديث وكذلك أهل أصول التفسير أن العمل بالأدلة جميعا أولى من إعمال البعض وإهمال البعض، فما دام يمكن العمل بالجميع فهو أولى، لأن الإعمال أولى من الإهمال، إذا أعملت تكون أدلة محكمة جميعا وهذا خير، وإذا أهملت فإنك تميل إلى النسخ، وهذا فيه تقليل المحكم، والحق أنه لا يصار إليه إلا بدليل ظاهر بين يقطع به في النسخ، والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فهذا فيه حفظ اللسان كما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالجنة هي ما يتقى به من المقاتل الذي يريد أن يضربك فتتقي، وهي الترس، يكون في يدك اليسرى تقاتل بيمينك بالسيف، وإذا ضربك العدو المقاتل المجابه المواجه اتقيت بالجنة هذه بالترس الدرع التي تكون في اليد يتقى بها ضرب السيوف والطعان. فهكذا الصوت يتقى به العدو الذي يسول الإنسان وهو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء التي تسول له المعاصي، والشيطان يزخرف له ويسول ويمنيه ويعده، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشاهد في الصيام ما يمنع الشيطان ويمنع النفس من الإغواء لابن آدم، وذلك لأنه يحجزه خوفه من الله تبارك وتعالى، وأيضا ضعف الداعي إلى الوقوع في المحرم، لأن الإنسان الصائم يضعف، وإذا ضعف ضعفت قوته ضعف الداعي للوقوع في مثل هذه المعاصي. فبعض الناس يقوى دين إيمانه ويقينه فيذكره صومه، وبعضهم يضعف لكن يحجزه الضعف، وكل ذلك بسبب الصوم فكله خير. فالصيام جنة، وأيضا يمسك اللسان على صاحبه فإنه لا يخلص إلى ما كان يخلص إليه في غير الصيام، فإن سبه شخص في غير الصيام ربما رد عليه بقوله أو بأشد منه، لكن إذا جاء الصيام فإنه يحترم هذا الصيام ويحترم هذه العبادة ويقدرها قدرها، فلا يرفث ولا يسخب ولا يفسق، وإنما يحترم ويقول إني صائم إني صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرتين، وجاء في بعض الروايات ثلاثة إني صائم. فالشاهد أنه يذكر نفسه ويذكر خصمه الذي قابله أو أزه أو زين له من نفس وشيطان أنه لا يمنعه إلا خوفه من الرحمن تبارك وتعالى، لأنه صائم لله تبارك وتعالى. وإذا صام الإنسان فينبغي له أن يصوم سمعه وبصره ولسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سوى. فالشاهد من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة يحجز المؤمن عن مثل هذه المعاصي جميعا. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة من فضائل الصيام أخرى، فقال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلال، وهذا لتأكيد هذا الأمر، المبالغة في تأكيد هذا الأمر، وهو أن هذه الرائحة الكريهة عند الناس، نحن حينما نصف في الصلاة أو نقف في مكان ما يحتك بعضنا ببعض يتكلم أحدنا إلى الآخر تطلع هذه الرائحة الكريهة من الفم بسبب خلو المعدة، فنتأذى ربما أحيانا منها، لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك. لما؟ لأنها رائحة نشأت عن عبادة وطاعة، فكانت محبوبة لله تبارك وتعالى. وهنا اختصار في الحديث، والحديث فيه قال الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنا لم يبين هذا الجزء من الحديث، حديث قدسي، قال الله تعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذه الرائحة المستكرهة بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب إنما كانت بسبب ترك الإنسان لذلك لأجل الله تبارك وتعالى. والشهوة هي الجماع وقضاء الوطر. ثم قال جل وعلا الصيام لي وأنا أجزي به، وإذا تولى الله جل وعلا الجزاء فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والحسنة بعشر أمثالها، هذا دليل على المضاعفة. فصيام رمضان 30 يوما ب300، وصيام السبت 6 أيام بكم؟ بستين، ستة في عشرة بستين، ومجموع السنة 360 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك كصيام السنة كاملة مع الست. وإذا جاءت السنة الأخرى صمت رمضان ثم صمت الست فكأنما صمت السنة كاملة، فكأنك طول الدهر مواصل للصيام. وهذا من فضل الصيام الذي من الله تبارك وتعالى به علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والمسابقة إلى الطاعات والخيرات والحجز عن المعاصي والسيئات، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيراً.